بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد الغيرواني في الدرس الثامن من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بعد أن قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وذكر بعد ذلك آيات الصفات والأسماء، إلى أن قال حيث توقفنا وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول: هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الآية فيها ذكر أعظم ما خلق له الجن والإنس في هذه الدنيا، وهو توحيد الله تعالى وعبادته بما شرع، وأنه ينبغي أن لا يشغلهم شاغل الجن والإنس، أن لا يشغلهم شاغل عن هذا الأمر العظيم مهما ظنوا في أهمية ذلك الشاغل. وأكثر ما يشتغل به الناس ويقصرون بعد ذلك في عبادة الله هو جلب الرزق بالضرب في الأرض ابتغاء ضمان الرزق. هنا بيّن الله تعالى في هذه الآية التي معنا أن أمر الرزق قد تكفل الله به لعباده وضمن لهم ذلك بأقل الضرب في الحياة مع التوكل على الله تعالى والعمل بالأسباب المشروعة. فلا ينبغي إضاعة جل وقت المخلوق في الاستزادة من طلب الرزق حتى يكون ذلك فيه الانشغال وترك العبودية الحقة لله تعالى، فإن الله تعالى قد ضمن بأقل الجهد رزق العباد، فقال: إن الله هو الرزاق، أي أن الله هو الضامن لك أيها العبد، الضامن لك رزقك وقوتك وقوام حياتك، فلا تشتغل كدحا وهما بأمر هذا الرزق، فإن الله ميسر أمر الرزق بإذنه بالجهد القليل، لأن الله هو الرزاق، وهذه صفة مبالغة من الرزق، وهو العطاء من الله، فالله يعطي عباده وعطاه عظيم، والمخلوق في عطاء الله تعالى. قد خلق الله تعالى العباد الجن والإنس، مسلمهم وكافرهم، وضمن لهم قوام استمرار حياتهم ومنافعهم البدنية الروحية من الأقوات والطعوم والشراب والملابس وغير ذلك، وهذه قوام الأجساد. وكذلك هيأ لهم الله تعالى قوام أرواحهم بالعبودية والتدلل والتدين لله تعالى، فهذا غذاء الروح وهو أعظم من غذاء الأجساد. فلا تضيع حياتك في الاشتغال والاعتناء بمطالب الأجساد، فإن الله يسر لك ذلك وذلله للجميع، وإنما اجعل همك الأعظم في غذاء الروح بالعبودية الكاملة لله تعالى، واعلم أن الله رزاق أي كثير العطاء، ولذلك قال الرزاق ولم يقل الرازق لكثرة رزقه وكثرة من يرزقهم من الجن والإنس والحيوانات والطيور والدواب شتى أنواعها. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، هكذا. ثم نقول: ما على هذه الدواب إلا السعي لطلب الرزق. نعم، السعي ماذا؟ لطلب الرزق عملا بالأسباب. ومسبب الأسباب هو الله، أمرك بالضرب في الأرض وضمن لك بهذا الضرب العيش الرغيد. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فسعى يا عبد الله وفق ما شرع الله، وكل من نعم وكل من رزق الله، فكل من يعني يرزق إنما يرزق برزق الله تعالى. ثم اطمئن فإن الله الرزاق، قال الرزاق ذو القوة المتين، فهو ذو قوة، والمتين أي الشديد في قوته وعزته وجبروته سبحانه وتعالى. تضمنت هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله، هما الرزاق أو الرازق، نعم الرازق والمتين، كما تضمنت ثلاث صفات لله وهي الرزق والقوة وما تضمنه معنى المتين أي الشديد. ولا نسمي الله بالشديد، بل نسميه المتين لأنه سمى نفسه المتين، ولكن نخبر عن الله إخبارا بأنه شديد، ولا يسمى ولم يسمى الله نفسه الشديد، وإنما أخبر عن نفسه بذلك بقوله المتين. فإذا عرفنا هذه الأسماء والصفات لله في هذه الآية، وجب علينا أن لا نطلب القوة والرزق إلا من الله لا من غيره كائنا من كان، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم استطرد وقال: وفي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أقول وبالله التوفيق، سبق لنا في درس مضى أن هذه الآية هي الميزان عند أهل السنة، آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية هي الميزان عند أهل السنة والجماعة. ليس كمثله شيء، هذا فيه رد على الممثلة لصفات الله تعالى لصفات المخلوقات، وقوله وهو السميع البصير فيها رد على المعطلة. فالناس انقسموا إلى ثلاث أقسام، منهم من بالغ في صفات الله فغلوا وهم مشبهة، ومنهم من بالغ في النفي وهم معطلة. وهدى الله تعالى أهل السنة إلى الحق في صفات الله، فمذهبهم إثبات، نعم فمذهبهم إثبات بدون تمثيل وتنزيه من غير تعطيل، يثبتون الصفات لكن دون تمثيل، لأن سبحانه ليس كمثله شيء، فالإثبات هو الأصل وقد يشوبه التمثيل، ولذلك قال ليس كمثله، نفى يعني مثليتي تماما، ليس كمثله شيء. ثم قال وهو السميع، إذن هذه قاعدة أهل السنة، خالفوا أهل التمثيل نعم وخالفوا أهل التعطيل، فهم الجماعة الثالثة أهل الحق يثبتون ما لله. ثم قال وهو السميع البصير، أي سميع بسمع أي يدرك الأصوات، قال تعالى: قد سمع الله التي تجادل، قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها. وأيضا وجاء السمع مع التأييد في موضع آخر كقوله لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى، فيه أيضا إثبات السمع. وجاء السمع مع التهديد في موضع آخر كقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوق بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق. نعم، هذا فيه تهديد مع إدراك الصوت أيضا. ثم أثبت لنفسي سبحانه، أثبت لنفسي البصر، فقال البصير أي الذي له البصر، والله سبحانه يوصف بالبصر، والبصر ليس معناه إثبات العين، ولا يلزم منه إثبات العين. إثبات العين نعم ما يلزم، نقول أنه يبصر ما يلزم أن نثبت له عين، جاء في نص آخر إثبات العين، نعم جاء في نص آخر إثبات العين في قوله تعالى تجري على أعيننا ولتصنع على عيني، فثبت لله السمع أيضا. ولا نقول بأذن، هنا نقول الله أعلم، لا نثبت ما لم يثبت في الله تعالى، ولا ننفي أيضا ما لم ينفيه الله تعالى، لأن قد نثبت ما كان فيه عيب. والله تعالى وصف نفسه بالقدوس أي السالم من كل عيب ونقص، فما كان نقص في كل حال ينزه منه الله، وما كان ليس نقص في كل حال هذا، وما كان ليس نقصا في كل حال هذا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. نعم ما كان ليس نقص في كل حال هذا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، بل نقول الله أعلم، نقول السمع ونسكت، ولا نقول بأذن ولا ننفي ذلك. فالبصير هنا أي الذي يبصر ولديه البصر، أي لا يغيب عنه شيء، فيبصر الله سبحانه، فبصر الله سبحانه لا حول، فبصر الله سبحانه نعم، فبصر الله سبحانه يبصر جميع المخلوقات وليس بينه وبين المرء حائل، أما بصره وهو أيضا يحيط بكل الرأي ولا يحول بينه وبين المرئيات شيء البتة. قال وهو الباطن الذي لا يحول بينه وبين المرء شيء. نعم ثم قال في هذه الآية إن الله نعم ما يعظكم به، ونعم هنا أصلها نعمة كلمة مدح، نعمة أدغمت الميم في الميم فصارت نعمة، وإلا الأصل هي أن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فأثبت الله السمع والبصر، أثبت له لنفسه السمع والبصر على وجه الدوام، ولا عبرة لكان هنا، أن الله كان سميعا بصيرا كان هنا لا عبرة لها أنها مسلوبة الزمن، بل هي للدلالة على الوصف فقط. فالله سميع بصير في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، وهاتان الصفتان السميع والبصير من أكثر الصفات الواردة في القرآن مع العلم أيضا، لأن هذه من أعظم الصفات، العلم السميع البصير القدرة. فهذه تجدها تتكرر كثيرا في ختام الآيات، إن الله العزيز الحكيم العليم البصير، هذه كثير ما تختم بها الآيات، لأنها من أعظم الصفات لله. ومن شدة مبالغة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ هاتين الآيتين في هذه الصورة على المنبر وأشار إليهما، والمراد بذلك إشارة النبي مراد بها تحقيق الصفة. نعم فرد التمثيل ردا قاطعا، لأنه لا يعني ولا يعني إثبات الأذن، لا بل يثبت سمعا حقيقيا ليس يعني منه العلم فقط وإنما علم سمع، بل سمع حقيقي، لأن المعطلة يقولون أن السمع يراد به العلم، نحن نقول ليس الأمر كذلك، إنما يراد بالسمع يعني كل ما يتعلق بالسمع. فأهل الباطل المعطل يقولون أن السمع يراد به العلم، يسمع الأصوات أي يعني يراد بها العلم، وهو هذا خطأ، العلم غير السمع، يمكن أن تعلم بصوت بطريقة أو بأخرى بدون السمع، تعلم أن هناك صوت شديد كأن ترى أن الناس وضعوا أيديهم على أذان مثلا أو انزعجوا وغير ذلك، فالأصم مثلا يعلم أن هناك أصوات وهو لا يسمع، فالعلم غير السمع. نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام حقق السمع والبصر تحقيقا بالغا بالإشارة، فكأنه أبطل التعطيل قبل أن يوجد، ومع ذلك يوجد من يخالف، سبحان الله، ونسأل الله العافية. وهنا نقول هل يجوز لأحد أن يشير بإصبعيه إذا ذكر صفة السمع والبصر، أو يشير بيديه حين يذكر صفة القبض كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في إثبات القبض، نقول هذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا يفعل لأن العامة قد يظنونه يثبت الإذن ويثبت البصر، يعني بخلاف ما يعني ينبغي أن يكون، ويعني لذلك قالوا لا ينبغي الإشارة. وبعضهم قال لا مانع أن نفعل كما فعل الرسول، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولو كان هذا لا يجوز ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف لا نفعل ما فعله؟ وفريق آخر من العلماء من فصل في الأمر، فقال لكل مقام مقال، إن كان الأمر بين طلبة علم يفهمون ولا يضع في أنفسهم تثيلا فلا بأس في فعل ذلك، وإن كان بين عوام وإن يعني أو ممثلة يعني الشهر بين الناس فالتفصيل فالذي ينبغي أن ندرأ الفتنة ونكف عن هذا. وكما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تفهم عقولهم إلا كان لبعض فتنة. وهكذا قال عمر أيضا رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وهكذا فهنا نقول أن هذا الفعل أي الإشارة فعل ثابت فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إن خيف منه فتنة تركناه، كما نترك التحديث أحيانا لبعض النصوص ثابتة إذا خشينا فتنة. وهذا القول بالتفصيل لا شك أنه هو الأحسن الذي ينبغي أن يصار إليه والله أعلم. مثال بعض الأحاديث، يعني جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها لم يرح الجنة. هنا ما نفصل يعني نقول إيش يرح الجنة، يعني بمعنى أنه يعني إن يدخل الجنة بعد ذلك، ما نفصل، ندعها على أطلاقها حتى يرتدع من سمع ذلك، وإذا تطلب التفصيل في موضع فصلنا. نعم. ونقول إذن كما سلفنا في الآية إثبات السمع والبصر كما يليق به سبحانه وتعالى، كما أن في الآية إثبات اسمين الله تعالى هما السميع والبصير، وفي الآية إثبات الصفات كما ذكرنا وهي صفة السمع والبصر والأمر والموعظة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا قال إن الله يحكم ما يريد، ثم قال فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات كلها في إثبات صفتي المشيئة والإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما أراد كونا وقع وما لم يرده كونا لا يقع. والثانية إرادة شرعية، وهذه قد يلزم منها الوقوع وقد لا يلزم عدم الوقوع. نعم، قد يلزم منها الوقوع وقد لا يلزم عدم الوقوع. هنا نقول أن الإرادة الكونية لا يلزم منها محبة الله لها، فمن أفعال العباد ما قد يحبه الله وما قد لا يحبه، وكلها من أقدار الله تعالى. فإذا أراد الله تعالى مثلا أن يكفر الكافر فلا بد أن يكفر، ولكن هذا الكفر غير محبوب عند الله تعالى، ولكن إيمان المؤمن الذي قدره الله تعالى أيضا هذا محبوب إلى الله تعالى. هذا بالنسبة في مسألة الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله، فالله لا يريد شرعا، نعم لا يريد شرعا عبادي إلا ما هو محبوب عنده سبحانه، ومع ذلك قد تقع وقد يقع وقد لا يقع، مثل إيمان المؤمن فالله أراده شرعا، فإذا حصل إيمان المؤمن فالله يحب ذلك، وإن لم يقع فإن الله لا يحب ذلك، ولكن قد قدره كونا سبحانه وتعالى. كذلك إيمان الكافر يحب الله ولكن لم يقع، قد قدره الله كونا لعلم الله. نعم إيمان الكافر يحبه الله، يعني يحب أن يؤمن الكافر لكنه لم يقع، قد قدره الله كونا أن لا يقع، نعم لما علم أزلا أنه لا يؤمن وسيختار الكفر. فهذا هو الفرق بين الإرادتين كما ذكرنا، والآيات التي ذكرها في هذا الموضع تتضمن إرادتين بينهما السياق، يعني يبين السياق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يعني هل هي إرادة كونية أم إرادة شرعية. فالمؤلف بدأ بذكر آيات المشيئة التي ترادف الإرادة الكونية. قال نعم، قال في هذا الموضع يعني المؤلف قلنا ذكر يعني الإرادة المشيئة التي ترادف بها الإرادة الكونية. قال ولولا إذ دخلت جنتك، فذكر في قصة صاحبي الجنتين، قول المؤمن لصاحب الجنة الآخر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما هنا يمكن أن تفسر يعني في قوله يعني ما هذه لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله، ما هنا قد تفسر بأنها موصولة أو تفسر بأنها شرطية. فإذا كان جعلناها موصولة تكون خبرا لمبتدا محذوف، أي هذا الذي شاءه الله، نعم، فرد الأمر إلى الله في ذلك وعدم الإعجاب بما في النفس. وإذا جعلناها شرطية تكون جواب الشرط، جواب شرط تقديره، أي تقديره كان، أي ما شاء الله كان، بمعنى قد شاءه الله فكانت مشيئة الله. في كلا الحالتين يرد الأمر إلى الله تعالى، نعم، وفي كلا التقديرين يرد الأمر إلى الله تعالى وينسب النعمة إلى الله أيضا، فيشكر الله ويبرأ ويشكر الله ويبرأ من حوله هو وقوته، فيكون ذلك سببا لدوام هذه النعمة. وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والله هنا نسب القوة إلى العبد. قال في آية أخرى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيها نسب القوة إلى العبد أيضا، ولا تعارض مع نفيها في هذه الآية. قال لا قوة إلا بالله، أي قوة العبد لا تكون إلا من عند الله، فأي قوة عند أحد فهي من عند الله سبحانه. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة عظيمة أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنز من كنوز الجنة، وفي لفظ باب من أبواب الجنة، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال العبد برئ من حوله وقوته، أي لا تحول من حال إلى حال ولا من مكان إلى مكان إلا بالله، ولا قوة لأحد على أي فعل مهما كان إلا بالله تعالى. فمن قالها معتقدا بمعناها برئ من حوله وقوته ونسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا حري أن يعينه الله على ذلك. ولذلك يعني إذا سمعها المسلم حين ينادي للصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ردد مستعينا بالله تعالى، هذه العبارة الجميلة رددها مستعينا بالله في أداء الصلاة وفي نفسه موقنا بها أنه لا تحول ولا قوة له إلا بفعل هذه الصلاة، يعني لا تحول الأقوال بفعل هذا إلا بعون الله، وهذا مقرر معترف به، فيعين الله على هذه العبادة العظيمة ويوفقه لذلك. ثم قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده، أيضا فيه خبر عن الإرادات والمشيئات. فالله يخبر في هذه الآية أن الاقتتال حصل بمشيئته هو سبحانه وتعالى، ولو شاء ما حصل الاقتتال، ولكنه سبحانه شاء هذا الاقتتال فحصل ووقع هذا لحكمة بالغة لحصول الابتلاء والامتحان، وليتبين المؤمن الكافر، فيبتلي الله المؤمن بالكافر والكافر المؤمن، يعظم أجر المؤمن فيرتفع درجته، ويعظم شر الكافر فيزيد عذابه. فهذا الأمر وقع بمشيئة الله، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سواء كان يحبه الله أو لا يحبه، فكفر الكافر مشيئة الله، وإيمان المؤمن أيضا مشيئة الله، فلا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله عز وجل. لكنه قد يشاء ما لا يحب، لأنه سبحانه يحبه من وجه آخر، فكفر الكافر مثلا ليس محبوبا لله، لكنه محبوب من جهة أخرى، أنه يكون يعني بوجود الكافر الجهاد الذي يحبه الله، كذلك وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو محبوب أيضا عند الله. وهكذا كفر الكافر تكون فيه محبة الله لما يترتب عليه من الأعمال الكثيرة محبوبة لله تعالى. وهذا فيه جواب على السؤال الأول، كيف يقدر الله تعالى، كيف يقدر الله أمر لا يحبه الله شرعا؟ لأن الله هو الملك المتصرف في أمر الكون، ولا يقع في هذا الكون إلا بمشيئته، لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. وهكذا لو نظرنا في وجود إبليس وكفره، هذا شك مبغوض إلى الله تعالى، ولكن الله وجده وقدر عليه الكفر أولا بعلم الله في الأزل أنه سيختار الكفر، ثانيا من أجل وجود الابتلاء والامتحان يتبين الإيمان ويتمحص المؤمنين، نعم الابتلاء والوسوسة والشهوات، فإذا انتصر المؤمن وثبت إيمانه استحق دخول الجنة. إلى أن قال في الآية الأخرى يعني فيما بعدها، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وهنا كرر ذكر الاقتتال، وفي هذا معنى آخر زائد وهو في ذكر الاقتتال. الأول ما اقتتلوا أي ما اختلفوا، أي صاروا جميعا على الإيمان كما قال ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ثم ذكر أنهم اختلفوا فقال ولكن اختلفوا فيما بعد، ومع ذلك لو شاء الله لم يحصل هذا الاختلاف، ولكنه حصل لأن الله يفعل ما يريد. إلى أن قال ولكن الله يفعل ما يريد، وهنا الإرادة المراد بها الكونية، أي إرادة الله تعالى ذلك كونا. ثم قال إن الله يحكم ما يريد، فالإرادة هنا يمكن نجعلها كونية أو شرعية أيضا، فيكون أي الله يحكم قدرا ما يريده كونا. ويصلح أن نقول أن الله يحكم شرعا، يحكم شرعا أي يحلل ويحرم شرعا، ويأمر وينهي بما يريد، أي ما يحب، أي ما يحب، يعني بغض النظر عن أن يقع أو لا يقع. فإن جعلناها كونية فلا بد أن تقع، وأن جعلناها شرعية فإنها قد تقع أو لا تقع. ثم قال في الآية التي تليها، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة هنا في هذه الآية المقصود بها الإرادة الكونية، أي أن الله إذا أراد كونا أن يهدي العبد يوفقه للمشيئة الشرعية فيعمل بها ويوافقها فيثبت على الإيمان. وهنا نقول أن هذه الإرادة يكون أن هذا الإرادة نعم أن هذه الإرادة يكون لها سببا، يعمل بها العبد فيدرك بها المقدر كونا وقد قدره الله له. والأسباب جاء ذكرها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، هكذا. فهذه أسباب شرعية يحب الله أعطاها العبد حصلت له الهداية، ثم هي قد قدر الله كونه فوقعت الشرعية والكونية. وهذا فعل العبد للأسباب التي نعم يعني يقول فعل العبد الأسباب حتى لا يتعلق العبد بالقدر، فيقول الله لم يقدر لي هذا، الله لم يهدني ويسترسل بالذنوب والمعاصي، فالله يهدي من يريد. وقد بين أسباب الهداية، فمن فعلها هداه الله ومن امتنع أضله الله. وهذه واضحة في الرزق، فالله جعل أسبابا للرزق، من أخذ بها رزق في الغالب، ومن تركها وأهمل قد ينقص رزقه، مع أن ترتيب الهداية على أسبابه أعظم من ترتيب الرزق على أسباب الهداية. نقول نعم هكذا صحيح، لأن العابد قد يخدح ويجتهد ومع ذلك لا يرزق، ابتلاء من الله وامتحان له، وليس في هذا ظلم، لأن هذه أمور دنيا، قد يكون يعني خير العبد أن لا يرزق وأن لا يبسط له في الرزق فيصلحه الفقر. أما بالنسبة للهداية فهي خير محض على كل الأحوال. نعم الهداية في الدنيا كلها خير إذا تعاطى العبد أسبابها وفقه الله دائما ولا يخذله. قد قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال في الآية أخرى ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال أيضا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. وأيضا في قوله تعالى بعد ذلك كأنما يصعد في السماء، التي معنى الآية في آخرها قال كأنما يصعد في السماء. هذه آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي يقول بعض الناس أنها معجزة، والأصح أن يقول آية، نعم آية من آيات الرسول. فإن هذا الذي ذكره الرسول في هذه الآية أنه صعد في السماء، يعني قرأ الرسول قبل أن تكتشف في هذه القرون المتأخرة، فدل على أنها عظيمة من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام وصدقه. إلى أن قال في الآيات التي تليها بعد ذلك، قال ثم قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وما استقام لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه كلها آيات تضمنت، هذه الآيات صفة عظيمة لله تعالى، وهي صفة المحبة التي اشتملت عليها هذه الآيات جميعها، وهي صفة عظيمة لله تعالى، وهي ثابتة لله تعالى في كتاب العزيز والسنة الصحيحة. وهذه الصفة صفة المحبة جاء ذكرها هنا في هذه الآيات بعد ذكر صفة الإرادة والمشيئة، وفي هذا رد على من يسوي يعني بين المشيئة والمحبة، ويقول أن المشيئة والمحبة متلازمان، وكل ما شاء الله فقد أحبه. وقد سبق معنا في أن في هذا تفصيل، فقد يشاء الله ما لا يحب ككفر الكافر ومعصية العاصي، وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. فالله كما ذكر في هذه الآيات يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المقسطين والمتطهرين والمتقين والمؤمنين. أيضا كما أن محبة الله تتفاضل، يعني تفضل بين عباده، فالله تعالى محبته تفاضل، فبعض الناس أعظم محبة عند الله من الآخرين، نعم. وهكذا فمحبة الرسل والأنبياء أعظم من بعض الآخر، فالله أحب إبراهيم أيضا نبي الله، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، ومحبته لإبراهيم ومحمد أعظم من سائر الأنبياء والرسل. ومحبة الله لها درجات أيضا، فمنها المحبة ومنها الخلة، وهي أعلى أنواع المحبة، ولذا كانت الخلة لإبراهيم عليه السلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا معناها المحبة وهي أعظم المحبة. ومن أنواع المحبة أيضا صفة المودة، وهذه جميعا ثابتة لله. وهناك أنواع من المحبة لا نثبتها لله، كالعشق والتتيم والهوى والصبابة، وإنما نثبت لله ما جاء في النص من كتاب والسنة الصحيحة، فنقول أن المدار في هذا والمعول عليه والنص. وصفة المحبة ثابتة لله كما ذكرنا عند أهل السنة، وأنكرها للضلال من المبتدعة، فهم ينكرون جميع الصفات، كالجهمية ينكرون جميع الصفات، والمعتزلة والأشاعر يثبتون سبع صفات فقط، ويتأولون محبة، ويقولون المحبة، يقولون المحبة هي إرادة الثواب، ومنهم من يقول أن المحبة هي الإرادة ذاتها، وأنها هي الثواب ذاته، وكل أقوالهم باطلة. وهؤلاء ينكرون المحبة أصلا، وأول بدعة في الصفات أنكار صفات المحبة، فأنكر الجعد بن درهم قبحه الله اتخاذ الله إبراهيم خليلا، كما أنكر يعني تكليم الله، يعني تكليم الله لموسى تكليما، وهكذا أخذ ذلك عنه جهم بصفوان بعد ذلك، وهكذا فشت في أهل الضلال من المعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة يقولون أن الله لا يحب ولا يحب، ويفسرون ذكر محبة الله لعباده بالإكرام والإنعام، ومحبة عباده له بالطاعة والعمل بأوامره كل هذا. وفي هذه الآيات أيضا إثبات صفة الإحسان والتوبة لله، فالله هو المحسن وهو التواب سبحانه وتعالى، والمحسن والتواب اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى. ثم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أورد هنا في هذه الآيات معاني عظيمة مرتبطة تدل على محبة الله تعالى عباده وحبهم له. قال في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، في قوله تعالى وأحسنوا أمر بالإحسان، والإحسان هو الإتيان بالعمل على أحسن أقواله، وهذا نعم أمر عام بالإحسان، ومن أوجه الإحسان وأعظمها إحسان العمل مع الله. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل فقال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه. وهكذا كما في الإحسان مع الله هو أكمل من الذي بعده. نعم، وهكذا أكمل من الذي بعده أيضا، يقول فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي يعبد الله بهذا بالإحسان تضمن المراقبة والخوف والرهبة، هذه من دواعي الإتقان لعباده الله تعالى. وهناك إحسان من الخلق، وأعظمهم أيضا الوالدين، تحسين الخلق أعظم الإحسان الخلق والدين، قال تعالى وبالوالدين إحسانا، وأعظم يعني وأعظم الإحسان ومعناه هنا البر بالوالدين، البر بالوالدين. نعم، وهكذا يعني لا سيما إن كان في الشيخوخة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من رحمة، بل تحسن إليهما ولو كان كافرين. فقد يعني جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت لرسول الله قدمت أمي علي وهي مشركة في عهد قريش هكذا، إذ عاهدهم فاستفتت رسول الله أسماء، فقالت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ فقال نعم صلي أمك. فدل على أنه يعني يحسن حتى إلى الكافر. أيضا من أوجه أخرى الإحسان مع البهائم، قد جاء في الحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، كل هذه ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية وفي الآيات التي بعدها دليل على صفة الصفة من صفات الله، وهي المحبة كما أسلفنا، وهي محبة حقيقية، ومحبة الله كما تليق بجلاله، كما أن في الآية إثبات أسمائه سبحانه، إثبات أسماء لله تعالى، ويعني ثابتة في هذه الآيات نثبتها من ذلك، منها لفظ الجلالة الله، ومنها الصفات الألوهية، يعني صفة الألوهية، والمحبة أيضا هذه صفة لله. وذكر بعض العلم أن من أسماء الله المحسن، قالوا المحسن من أسماء الله، وفي هذا اختلاف بين أهل العلم. ثم أنه ساق بعد ذلك في ذكر إثبات المحبة لله عز وجل، ومحبة الله لمن شاء من عباده، ومن وافق الله في أمره ونهيه، ولذا قال إن الله يحب المحسنين، ثم قال في الآية التي تليها وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ومعنى أقسطوا أي أعدلوا، وهذا الأمر يشمل العدل مع الله، ومع وهو أن تقوم بشكره، وذلك هو اتباع الحق الذي بينك الذي بينه لك الله. وفي الأمر أيضا بالعدل، أن تعدل بين جميع المخلوقات، أقرب الناس أن تعدل بينهم زوجتك أولادك، تعدل بين الناس إذا أحكمت. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تعدلوا، وهكذا. ثم ذكر في الآية التي تليها من يعني ممن يحبهم الله وهم أيضا متقون، فقال استقيموا نعم قال استقاموا لكم فإن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. والمتقون هم الذين جعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فالتقوى كلمة جامعة في الفعل المأمورات ترك المنهيات، كما أن في الآية فضل التقوى والحث عليها. ثم ذكر في الآية التي تلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فقال والتوابون هنا في هذه الآية هم كثير التوبة، ولذلك جاءت بصيغة المبالغة التوابون. والتوبة هي رجوع العبد عن ذنبه ومعصيته، كلما أذنب تاب الله، رجع نادما مستكبرا شروط التوبة، وأعظمه الندم وعدم العود ورجاء الحقوق للناس المظالم، وهكذا جميع الواجبات. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. قال ويحب المتطهرين، فيها محبة الله عز وجل لأهل الطهارة، والطهارة هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. والمتطهرون هم الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاز في أبدانهم وما يجب التطهر فيه. وهذا المتطهر كثير الطهارة يحبه الله تعالى. في صحيح مسلم رحمه الله قال الطهور شطر الإيمان، ثم قال في الآية التي تليها فسوف يحبهم الله، وسوف يأتي الله بكم يحبهم ويحبونه. فهذه الآية أيضا جواب، هي جواب شرط في يعني السياق فيما قبلها، قال بما ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبون هكذا. والردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، والله لا يعبأ بما ارتد، لأنه تعالى غني عنه، بل إن الله تعالى يزيد ذاك المرتد ويأتي يعني بعد إزالته بخير منه. ولذلك قال فسوف يأتي الله بقوم أي بدلا من ذلك المرتد خيرا منهم، ووصف أنهم خير من أولئك الذين أزالوا، فقال يحبهم ويحبون الذي يأتي بهم، يحبهم ويحبونهم، فهم لمحبة الله يطيعونهم. فذكر لهم في السياق الآيات بعدها صفة عظيمة منهم، وهي خضوعهم لإخوان من المؤمنين. أما هم ومع الكفر مع الكفرة أعزاء أقوياء لا يظهرون الذل، أما الكفار فيجاهدونهم في سبيل الله، يجاهدون الكفار مرضاة لله، من ارتد عن دينه وكفر وألحد، وهم تائبون وهم ثابتون على الحق لا يترددون. هذه صفة من صفات الفضل عليهم. ثم أن لهم جزاء عند الله تعالى جزاء وفاقا بمحبة الله لهم، قال تعالى أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال في الآية التي تليها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي هذه الآية أيضا صفات عظيمة لقوله يحبهم الله، منها أيضا أنهم يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وفي حال الجهاد هم حصن منيع فراصون لا يدعون فرجة للعدو يتخللهم أو يمزقهم. ثم أورد في آخر الآية المحبة، ذكر نوع من المحبة متميزة وهو الود، فقال وهو الغفور الودود، أي الله غفور ودود. وفي هذه الآية اسمان من اسماء الله هي الغفور والودود، وصفتان هما المغفرة والود. والغفور من الغفران، والمغفرة أي ستر الذنوب والتجاوز، تجاوز الله بالعفو عن من أذنب. والودود مأخوذة من ود وهو خالص المحبة، وفيها يعني ود نعم، وهي فيها واد وهو ومودود، أي واد بوزن الفاعل ومودود أي بوزن المفعول، وهما بمعنى محب ومحبوب، فهو واد ومودود، وكما هو محب ومحبوب يعني يحب ويحبه ويحبه أيضا. ثم قال في الآية التي تليها كنتم خير أمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأورد بعد ذلك آيات في هذا الباب لعلنا لا نستطيع أن نطيل، قال بعدها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكر آيات كثيرة، فنتوقف بإذن الله تعالى عند هذا الموضع، وإن شاء الله في درس قادم نواصل درسنا بإذن الله تعالى. هناك أسئلة أرسلها إلينا أخونا محمد من الإذاعة، السؤال الأول يقول ما الفرق بين العلم والمعرفة، وهل يجوز أن يقال بإذن الله، وهل يجوز أن يقال بأن الله يعرف كذا وكذا؟ لا، هذا ما يجوز. الله تعالى يعني يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، والعلم لا يلزم قبله جهل، أما المعرفة يلزم منها جهل. ولذلك إذا بينت لإنسان شيء يقول عرفت، يقول لك نعم عرفت، أي أن ذلك لم يكن يعرف، لكن العلم يلزم منه ذلك. فالعلم أعم وأشمل ويثبت لله تعالى صفة، أما المعرفة لا تثبت. وأما حديث تعرف على الله تعالى في الشدة يعرفك في الرخاء، هذا حديث متكلم فيه، حديث ضعيف، ولو ثبت هذا الحديث لكان الأمر فيه كلام آخر. وهكذا لا ينبغي أن نثبت إلا ما أثبت الله تعالى لنفسه سبحانه وتعالى. يقول في السؤال الآخر هل يصح نسبة الظلم إلى الله تعالى سبحانه وتعالى؟ قل لا، لا يجوز، الله يعني لا ينسب له الظلم سبحانه وتعالى، تنزه الله تعالى عن الظلم، ما يظلم إلا العاجز، فالله تعالى لا يظلم أحدا. ويعني في الحديث جاء إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها في رزقه في الدنيا ويزابه في الآخرة، فأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. انظر كيف الله تعالى لم يظلم هذا الكافر الذي عمل عملا طيبا في الدنيا لكنه لم يسلم، فيجعل له بعمله الطيب هذا أن يطعمه في الدنيا، وهذا عدل من الله تعالى. أما في الآخرة ما له من خلاق. وجاء في السؤال الثالث يقول عند حصول فيضانات أو ما شابه ذلك يقول الناس أنها كوارث طبيعية فلازم، هذا غير صحيح، هذا من جهل الجهال من العلمانيين وأمثالهم من أصحاب النظريات الفكرية الذين ما يرتبطون بقدر الله تعالى وحكمة الله تعالى وإرادته الكونية والمشيئة. الحديث السؤال الرابع يقول كثرة برامج حظك اليوم والتي تدعى ندعي تدعى للمواليد الشهر الفلاني، يعني يقول عين مواليد الشهر الفلاني سيحصل على كذا في المستقبل وغير ذلك من التكهنات، فهل هذا يعد من دعاء الغيب؟ نعم هذا تكهن بالغيب، هذا لا يجوز، هذا كفر. ها قل من يقول لا يعلم الغيب، قل لا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله، فمن دعا علم الغيب فهو كافر. نعم اجماع اهل الاسلام صريح الايات كتاب الله تعالى، فينبغي الانسان يحذر من هذه يعني الامور التي يفعلها الدجله، ياكل اموال الناس ويوقعونهم في الكفر. من اتى ساحرا او كاهنا وصدقه بما قال فقد كفر وما انزل على محمد، فالانسان يحذر. بارك الله فيكم، وعلى هذا ان شاء الله نتوقف عند هذا الدرس ونلتقي ان شاء الله في لقاء اخر على ما يسر الله تعالى. نسال الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، انه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم.